صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا في رحاب دعاء كوميل، ونقرأ في هذا الدعاء في باب التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى، لنصل بتلك الأسماء إلى مرامنا، إلى مطلبنا هو المغفرة التوبة، نصل إلى معرفة تمام العبودية. عموما في هذا الدعاء الشريف مقاطع مترتبة بعضها على بعض، يعني متصل الشيء بالشيء الآخر. المقطع الذي ما زلنا نتحدث عنه ونتكلم عنه، هذا المقطع يتحدث عن الأسماء الإلهية الجلالية والجمالية التي اختص بها تبارك وتعالى، هذه الأسماء التي يتوسل بها العبد، وقد أمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، هذه الأسماء الحسنى التي نتوسل إليه تبارك وتعالى قد ذكرت في مجموعة من المقاطع والفقرات في هذا الدعاء الكريم، وابتدأت بقوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك قد أقسمت على الله بالمسألة، أقسمت على الله برحمته التي وسعت كل شيء، ثم بعد ذلك أقسمت على الله بقوته التي قهر بها كل شيء، ومن ثم خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، ثم أقسمت على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء، وبعزته التي لا يقوم لها شيء. وهذه الفقرة الأخيرة التي نقرأها في هذا الوقت نقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة المقصود منها أي شيء؟ هذه العظمة التي ملأت كل شيء. الواقع لا بد أن نتكلم حول العظمة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الدعاء. والمعرفة عموما، معرفة الله سبحانه وتعالى، تختلف من إنسان لإنسان بمقدار ما يوفقه الله تبارك وتعالى للمعرفة، لأن عقول الإنسان وعقول البشر ليست متساوية، مختلفة. ولذلك فمن المقطوع به أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: وبعظمتك، يعرف من معاني العظمة كثير وكثير مما لا يعرف غيره، فضلا عما نعرفه نحن. ولكن ما دمنا نقرأ هذا الدعاء الشريف، فعلينا أن نلتفت إلى شيء ولو كان بالنسبة إلى المعاني الكبيرة شيء يسير، لا بد أن نلتفت إلى هذا المقدار الذي يمكننا أن نلتفت إليه ولو كان ذلك المقدار يسير، حتى نعرف عندما نقسم على الله بأسمائه ماذا يقصد من وراء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة قد وصف الحق سبحانه وتعالى كثيرا نفسه في الكتاب الكريم عند ما يقول وهو العلي العظيم، العظمة لله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما ورد في الأدعية الشريفة، من جملة تلك الأدعية ما ورد في الدعاء يا عظيما لا يوصف، يا عظيما لا يوصف، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى لا توصف، لأن عظمة الله عظيمة وكبيرة وواسعة. المقصود لا توصف يعني لا تحد، لا يمكن لها أن يكون لها مقدار محدود أو يمكن للإنسان أن يطبقها على خلقه، أعوذ بالله. وكذلك فأنت تقرأ في الدعاء يا من تواضع كل شيء لعظمته، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، فتواضع كل شيء بالخلقة بالتكوين، يعني باللا إرادة باللا اختيار أن يتواضع كل شيء لمن؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، هذه العظمة الإلهية الرفعة. عظمة الله سبحانه وتعالى يطلع عليها العبد عندما يرى هذا الخلق العظيم، هذه الأجرام والأكوان التي خلقها إنما هي من خلقه منسوبة إليه، يعني تحت سلطانه تحت سيطرته. عندما تلاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهؤلاء العباد يعصون الله ولكنه مع معصيتهم يرزقهم ويدفع عنهم البلاء ويعلي شأنهم، إذن يتذكر الإنسان ويقول ما أعظمك يا رب، حيث تجاوزت عن خطايانا، تجاوزت عن أعمالنا، ولم تحاسبنا بما اكتسبت أيدينا. الشيء الملفت بهذا الدعاء وبهذا المقطع من الدعاء الشريف عندما تقول وبعظمتك التي ملأت كل شيء، هذه العظمة ليست اعتبارية وإنما عظمة حقيقية. لاحظ حتى في الكتاب الكريم أن صفة العظمة ربما أعطيت لبعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما عندما وصف الحق عرشه فوصفه العرش العظيم، وعندما وصف كثير من القضايا المخلوقة بصفة العظيم، ونحن نستخدم كلمة العظيم أيضا ونتداولها فيما بيننا، ولكن هذه الصفة التي أعطيت للمخلوقات لا نقول بأنها كبيرة ونوصف من وصفت بها بأنه قد ملأت أركانه مثلا أو ملأته، يعني لا يصح أن نقول أن فلان عظيم بحيث ملأت العظمة كل أركانه وكل أحشائه وكل جزئياته، لا يصح مثل هذا التعبير. لماذا؟ لأن العظمة التي تطلق على الخلق ليست عظمة حقيقية وإنما عظمة اعتبارية، عظمة مجازية. وأما العظمة التي لله سبحانه وتعالى فهي حقيقية، ولذلك نقول ملأت كل شيء. نسأل الله بعظمته أن يتقبل أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد قطع عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبيينا نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك
أنا العبد الفقير إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك
نذرت لك الحياة مع مماتي جنبني الضلالة والهلاك أتيتك والمعاصي أرهقتني وهداتي نايمتها كنت هاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك
وجاهدت الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك
أصوم أقوم أمتك ما في وسعي
أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال في رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي. أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقي قد جاء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:37 يأتيكم برنامج نهج الحياة من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 4:51. الإسلام ونمط الحياة في الساعة 5:05 عند 5:19 اليمن التصدي والتحدي. يأتيكم نور وبلاغة عند 6:03 في الساعة 6:16 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. من مأدبة القرآن في الساعة 6:38 الأناشيد المختارة تأتيكم في الساعة 6:45. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 7:15 العاشرة عند 7:23 من أجل حياتك. من فكر الإمام الخميني في الساعة 7:36 عند 8:01 تأتيكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 8:06. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد إذ هدانا للإيمان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الهداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة قاف المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 9-11 من سورة قاف المباركة قبل تفسيرها.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
أيها الأفاضل، كلمة الحصيد في الآية 9 من الحصاد وهو جني الزرع، وباسقات جمع باسقة أي طويلة القامة، والطلع براعم النخل التي تتحول إلى تمر، ونضيد أي متراكم بعضه فوق بعض. وتشير الآية 9 إلى أن جمع المحاصيل الزراعية من أكثر الأمور إثارة للبهجة والسرور في نفس المزارعين، كما تمثل هذه الآيات لتقريب فكرة المعاد والبعث بنمو النباتات في الأرض واخضرارها بعد أن تكون ميتة لا حياة فيها. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات، أولاً لا تنافي بين إسناد نزول المطر إلى إرادة الله تعالى وبين وجود عوامل وأسباب طبيعية تساعد على نزوله. ثانيا، ظهور النبات في الأرض له أهداف وغايات مبينة على الحكمة الإلهية. ثالثا، يجب أن يكون الرزق الذي يمن الله به على العباد سببا لحسن العبودية. ورابعا، تشتمل الأفعال الإلهية على الجامعية والشمول، فقد مزج سبحانه بين إتقان الصنع والحكمة والمعرفة والهداية معا. أما الآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 12 حتى 14 من سورة قاف المباركة.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
مستمعين الكرام، تشير هذه الآيات إلى بعض الأقوام الماضية وهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون ولوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، حيث كان لهم نهج واحد ونهاية مشتركة وهي الدمار والعذاب. مما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات، أولا التعرف على تاريخ الأنبياء السابقين ومعاناتهم، فيه ما ينفع للتخفيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا التضاد بين الحق والباطل، أمر مستمر طوال التاريخ الإنساني. ثالثا يرسل الله الأنبياء لإتمام الحجة على الناس، وإذا عاند الناس وأصروا على الكفر والتمرد ومواجهة دعوة الحق فعندها ينزل الله عقابه وعذابه. رابعا يعاقب الله بعض الناس في الدنيا ولا يؤجل عقابهم إلى الآخرة. وخامسا لا يبقى تكذيب الأنبياء دون أثر يرتبه الله عليه كالعقاب في الدنيا أو الآخرة أو في كليهما. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الآيتين 15 والسادسة عشرة من سورة قاف المباركة، ومن ثم نقدم لكم تفسيرها الموجز، فابقوا معنا.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
كلمة عينا في الآية 15 مستمع الكريم مصدرها العي، وهو العجز وعدم القدرة، واللبس بمعنى الخلط والاشتباه. والوسوس في اللغة هو الصوت المنخفض الخفي، وفي الاصطلاح كناية عن الأفكار الباطلة التي يلقيها الشيطان أو غيره في روع الإنسان. وأما كلمة وريد من مادة وردة، والورود هو السير نحو الماء والوصول إليه، وربما يكون إطلاق هذا الاسم على أحد الشرايين الأساس في جسد الإنسان من جهة أنه السبيل الأساس لحركة الدم بين القلب وسائر البدن. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا خلق الكائنات كلها دليل على قدرة الله على إعادتها إلى الحياة بعد موتها، فعندما يكون الخلق الأول ممكنا يكون الثاني مثله في الإمكان. ثانيا في الجدال مع المخالفين والمعارضين على الإنسان أن يستفيد من أوضح العبارات وأكثرها اختصارا. ثالثا ليس لدى الكافرين دليل على استحالة المعاد، بل كل ما يستندون إليه هو الشك. رابعا على من يسعى إلى إصلاح عقيدته أن يبعد الوسوس عنه ويرد الشبهات التي تحوم حول قلبه وتحاول السيطرة على عقله. فإنكار القيامة يستند بحسب الآية إلى الوسوس والشك الذي يدور في نفس الإنسان. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فعلى أمل اللقاء في الحلقة المقبلة تقبلوا تحياتنا، والسلام خير ختام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا،
فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك. وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء وليس طالب الدين من خبط أو خلط والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأن الخالق هو المميت وأن المفني هو المعيد وأن المبتلي هو المعافي وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك.